أما أهل السنة أهل الحديث كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم في مقدمته في أصول التفسير، ذهب عامة أهل الحديث أن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الصحيح حتى ولو كان أحادا ليس متوافرا أنه يفيد اليقين ويوجب العمل. ونقل هذا أيضا أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه، وهذا هو المشهور عند عامة أهل الحديث، لم يقل بخلاف هذا إلا المعتزلة والأشاعرة من أهل البدع. نعم تفضل. ماذا؟ والله هناك من أهل من ذهب إلى أنه لا قضاء عليه لأنه ليس مكلفا في ذاك الوقت. في حديث علي رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. الشاهد أن هناك من ذهب إلى أن المجنون إذا كان إذا يعني أفاق من جنونه أو شفي منه أنه لا قضاء عليه فيما سبق ونصر، كذلك الذي كان في غيبوبة وفقد الوعي تماما. والله تعالى أعلم. بيع كتب إيش؟ صوت واضح. لو أبعد كذا عنك. الأصل أنك لا تأخذ دينك عن المجهول، لأن المجهول لا يؤخذ عنه الدين. كما قال محمد بن سيرين: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ الدين إلا عن العلماء المعروفين بالعدالة وبالعلم، هذا هو الأصل. هو الأصل أن يتعاهد المسلم كتاب الله عز وجل على قدر ما يستطيع، وبلا شك هناك الشواغل التي قد تقطع، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه القواطع والشواغل من كتاب الله، وكثر فيه المسؤوليات كما يقال على العبد، ويتقي الله ما استطاع، يعني يسدد ويقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يغفر لنا ولو ما قصرنا فيه. نعم، هو هذا يسميه أهل العلم بالتورق، التورق، وهذا شدد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، اعتبره محرما، شدد فيه. والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى جوازه لحاجة، لمن كانت له حاجة أن يشتري شيئا بالتقسيط فيقبض هذا الشيء ثم يبيعه بثمن أقل كي يأخذ المال كاملا، هذا يسمى بالتورق، أي أنه يريد المال كي يسد حاجة له. كما بينت شدد فيه شيخ الإسلام واعتبره من الحيل المحرمة، وبين هذا من خلال كتابه إبطال الحيل. والأصل للمسلم أن يتورع عن هذا، الأصل للمسلم أن يتورع عن هذا. نعم
تفضل. يقول: هل يجوز للشباب أن يعطوا حقنة للبقرة من أجل الجبال دون أن يجمعها
على الكرم؟ فإن ثبت أن هذا مما يضر هذه البهيمة أو يضر باللبن فلا يجوز. نحو هذه الهرمونات التي تعطى للدجاج كي يسمن سريعا ويتضخم في وزنه مما ثبت ضرره. الأصل في هذا أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. فأنا لا أدري ما يفعله هذا، إن كان فيه ضرر فلا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يظهر العموم، والله أعلم. والأصل أن يتلقى الطالب عن أهل السنة سواء القرآن أو الحديث أو الفقه أو أي علم من علوم الشريعة، إلا أن لا يجد أحدا من أهل السنة يدرس القرآن وهو يحتاج إلى هذا وليس هناك البديل، فيختار أخفهم ضررا. والأخطر العقيدة بخلاف حلق اللحية والزرباء، هذا طبعا هذه من المعاصي والبلايا، لكن الأخطر أن يكون على معتقد ومنهج فاسد، هو يختار أخفهم ضررا إذا لم يجد البديل. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الأصل أن لا يتصدر أحد في مقام التدريب والفتوى ومشاكل ذلك إلا أن يكون زكاه من سبقه من أهل العلم لهذا المقام، أو أن يكون ممن استفاضت شهرته واستفاض علمه بين العلماء حتى صارت كالتزكية له. وهذا معلوم ومشهور. فأما الذين يتصدرون هكذا من عند أنفسهم فنقول لهم كما قال الشافعي رحمه الله: من تصدر وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير. ولذلك كان السلف يخشون على أنفسهم من هذا، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا ابن أبي ليلى من أجلة التابعين عنهم كانوا يترادون الفتوى حتى ترجع إلى الأول، يعني يأتي السائل إلى أحد الصحابة فيحيله على صحابي آخر ثم يحيل هذا على ذاك حتى ترجع للأول، فكانوا يخافون من الفتوى. والخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه المتفقه قال إن هذا عند توفر أو عند وفرة العلماء، ولكن إذا قل العلماء ولم يوجد من يفتي الناس إلا قليلا خاصة في الغربة التي نحن نعيش فيها، فهنا طبعا بلا شك لا يتصدر إلا العالم، ولكن هنا إذا تورع العالم عن الإجابة ولم يجد الناس من يسألونه يضيع الدين، هذا بلا شك مما تأباه الشريعة. ولكن ما صنعه الصحابة هذا عند وفرة العلماء، لكن عند القلة ينبغي على من كان في منطقة أو في بلد أو في مدينة ويعرف أنه ليس هناك غيره ممن يوثق في دينه أن يتقي الله وأن يفتي الناس بما ينفعهم دون أن يتعالم أو أن يفتي بغير علم، وإذا لم يعلم فليقل الله أعلم. فكما تواتر عن الإمام مالك أنه كان يقول لا أعلم في كثير من الفتاوى، حتى قال ابن وهب: لو ملأنا الألواح أو لو كتبنا ما كان يقوله مالك من لا أعلم لا ملأنا بها الألواح. وثبت عن عبد الرحمن بن مهدي وفيما أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل بسرد صحيح عنه أن رجلا جاء إلى الإمام مالك من مسيرة 6 أشهر، فكلما سأل الإمام مالكا سؤالا يقول مالك: لا أدري لا أدري لا أدري. فقال له الرجل: لقد جئتك من عند قومي من مسيرة 6 أشهر، فإذا رجعت إليه ماذا أقول لهم؟ فقال له الإمام مالك: قل لهم إن مالكا لا يحسن هذا. هكذا. ولذلك قال الشعبي: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، فكيف بالذين يتجرؤون على الفتوى في النوازل وفي دقائق الأمور التي لا يحسنها إلا الراسخون من أهل العلم. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، أن يثبتنا على الحق. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هناك بعض الأخوة ممن لم يأتوا إلى الدورة العلمية يقولون لإخوانهم الذين سافروا لحضور الدورة إن الأموال التي ستنفقونها في الدورة كان من الأفضل أن تعطوها للإخوة المحتاجين، لأن حضور الدورة لن يفيد ما دمتم لن تلازموا شيئا.
نقول: هذا كلام باطل، لأن الرحلة في طلب العلم سنة ماضية عن السلف. كانوا يجوبون الأمصار ويرحلون بين الأقطار طلبا للعلم، وكما علق الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم ما جاء من رحلة جابر رضي الله، من رحلة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لطلب حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. رحل ابن أنيس إلى جابر، نعم، كي يسأله عن حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي وصله البخاري في خلق أفعال العباد بسند حسن، وجاء من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. أنه قال: ينادي الله يوم القيامة على العباد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إلى آخر الحديث. الشاهد أن الرحلة في طلب العلم سنة ماضية، وقد صنف الخطيب البغدادي في هذا كتابه الرحلة في طلب الحديث. فالذي يرحل ليتعلم علما هذا ممدوح، والمال الذي ينفقه في هذا يكون في سبيل الله. بل إن العلماء أفتوا بأن زكاة المال من مصارفها طلب العلم ونشره، تدخل في مصرف في سبيل الله. ففي سبيل الله على 3 أضرب: الجهاد، طلب العلم ونشره، والحج. دلت الأدلة على 3. فإنفاق المال في طلب العلم من أفضل القربات إلى الله عز وجل، خاصة في هذا الزمان الذي تفشى فيه الجهل واحتاج الناس إلى العلم. وكما كان يقول الإمام أحمد: إن حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. فهذا في زمن الإمام أحمد، فكيف بزماننا الذي تفشى فيه الجهل؟ وضربنا لكم العديد من الأمثلة لما يعني نعاني منه من الجهل في هذا الزمان. فلنكتفي بهذا، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا بكم على خير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما أهل السنة أهل الحديث كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم في مقدمته في أصول التفسير، ذهب عامة أهل الحديث أن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق الصحيح حتى ولو كان أحادا ليس متوافرا أنه يفيد اليقين ويوجب العمل. ونقل هذا أيضا أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه، وهذا هو المشهور عند عامة أهل الحديث، لم يقل بخلاف هذا إلا المعتزلة والأشاعرة من أهل البدع. نعم تفضل. ماذا؟
هل يقبل الصلاة من كان مثلا مريض في حالة
غيبوبة؟ والله هناك من أهل من ذهب إلى أنه لا قضاء عليه لأنه ليس مكلفا في ذاك الوقت. في حديث علي رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن أن ينام حتى يستيقظ. الشاهد أن هناك من ذهب إلى أن المجنون إذا كان إذا يعني أفاق من جنونه أو شفي منه أنه لا قضاء عليه فيما سبق من الصبر، كذلك الذي كان في غيبوبة وفقد الوعي تماما. والله تعالى أعلم.
أحد الأخوة يسأل عن بيان
كتب
أشخاص
الله كتب إيش؟ أشخاص الله كتب إيش؟ صوت واضح. أدري لو أبعد كتب عنك الأصل أنك لا تأخذ دينك عن المجهول، لأن المجهول لا يؤخذ عنه الدين كما قال محمد بن سيرين: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ الدين إلا عن العلماء المعروفين بالعدالة وبالعلم، هذا هو الأصل. هو الأصل أن يتعاهد المسلم كتاب الله عز وجل على قدر ما يستطيع، وبلا شك هناك الشواغل التي قد تقطع، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه القواطع والشواغل من كتاب الله، وكثرت فيه المسؤوليات كما يقال على العبد، ويتقي الله ما استطاع، يعني يسدد ويقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يغفر لنا ولو ما قصرنا فيه.
رجل يشهد القضاء في ظن الخطا ثم يبيعها بثمن قبل من الشرط في تلك القضاء مع علم انه يجلسها بجاره، فهل يشهد كلامه هذا في مساله ذلك؟
نعم، هو هذا يسميه اهل العلم بالتورط، التورق. وهذا شدد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، اعتبره محرما، شدد فيه. والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى جوازه لحاجة، لمن كانت له حاجة أن يشتري شيئا بالتقسيط ويقبض هذا الشيء ثم يبيعه بثمن أقل كي يأخذ المال كاملا، هذا يسمى بالتورق، أي أنه يريد المال كي يسد حاجة له. كما بينت شدد فيه شيخ الإسلام واعتبره من الحيل المحرمة، وبين هذا من خلال كتابه إبطال الحيل. والأصل للمسلم أن يتورع عن هذا، الأصل للمسلم أن يتورع عن هذا. نعم.
يسأل يقول: هل يجوز للجزاء أن يعطوا حكمة للبقرة من أجل عبادة دون أن يجمعها؟
وإن ثبت أن هذا مما يضر هذه البهيمة أو يضر باللبن فلا يجوز، نحو هذه الهرمونات التي تعطى للدجاج كي يسمن سريعا ويتضخم في وزنه مما ثبت ضرره. الأصل في هذا أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. فأنا لا أدري ما يفعل هذا، إن كان فيه ضرر فلا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يظهر العموم، والله أعلم. والأصل أن يتلقى الطالب عن أهل السنة سواء القرآن أو الحديث أو الفقه أو أي علم من علوم الشريعة، إلا أن لا يجد أحدا من أهل السنة يدرس القرآن وهو يحتاج إلى هذا وليس هناك البديل، فيختار أخفهم ضررا. والأخطر العقيدة بخلاف حلق اللحية وإزرابة، هذا طبعا هذه من المعاصي والبلايا، لكن الأخطر أن يكون على معتقد ومنهج فاسد، هو يختار أخفهم ضررا إذا لم يجد البديل. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الأصل أن لا يتصدر أحد في مقام التدريس والفتوى وما شكل ذلك إلا أن يكون زكاه من سبقه من أهل العلم لهذا المقام، أو أن يكون ممن استفاضت شهرته واستفاض علمه بين العلماء حتى صارت كالتزكية له. وهذا معلوم ومشهور. فأما الذين يتصدرون هكذا من عند أنفسهم فنقول لهم كما قال الشافعي رحمه الله: من تصدر وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير. ولذلك كان السلف يخشون على أنفسهم من هذا، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا ابن أبي ليلى من أجلة التابعين عنهم كانوا يترادون الفتوى حتى ترجع إلى الأول، يعني يأتي السائل إلى أحد الصحابة فيحيله على صحابي آخر ثم يحيل هذا على ذاك حتى ترجع للأول، فكانوا يخافون من الفتوى. والخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه المتفقه قال إن هذا عند توفر أو عند وفرة العلماء، ولكن إذا قل العلماء ولم يوجد من يفتي الناس إلا قليلا خاصة في الغربة التي نحن نعيش فيها، فهنا طبعا بلا شك لا يتصدر إلا العالم، ولكن هنا إذا تورع العالم عن الإجابة ولم يجد الناس من يسألونه يضيع الدين، هذا بلا شك مما تأباه الشريعة. ولكن ما صنعه الصحابة هذا عند وفرة العلماء، لكن عند القلة ينبغي على من كان في منطقة أو في بلد أو في مدينة ويعرف أنه ليس هناك غيره ممن يوثق في دينه أن يتقي الله وأن يفتي الناس بما ينفعهم دون أن يتعالم أو أن يفتي بغير علم. وإذا لم يعلم فليقل الله أعلم. فكما تواتر عن الإمام مالك أنه كان يقول لا أعلم في كثير من الفتاوى، حتى قال ابن وهب لو ملأنا الألواح أو لو كتبنا ما كان يقوله مالك من لا أعلم لا ملأنا بها الألواح. وثبت عن عبد الرحمن بن مهدي وفيما أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل بسرد صحيح عنه أن رجلا جاء إلى الإمام مالك من مسيرة 6 أشهر، فكلما سأل الإمام مالكا سؤالا يقول مالك لا أدري لا أدري لا أدري، فقال له الرجل لقد جئتك من عند قومي من مسيرة 6 أشهر فإذا رجعت إليه ماذا أقول لهم؟ فقال له الإمام مالك قل لهم إن مالكا لا يحسن هذا. هكذا. ولذلك قال الشعبي لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، فكيف الذين يتجرؤون على الفتوى في النوازل وفي دقائق الأمور التي لا يحسنها إلا الراسخون من أهل العلم. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، أن يثبتنا على الحق. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هناك بعض الفكرة ممن لم يأتوا إلى الدولة العلمية يقولون لإخوانهم الذين سافروا لحضور الدورة إن الأموال التي ستنفقونها في الدورة كان من الأفضل أن تعطوها للإخوة المحتاجين لأن حضور الدورة لن يفيد ما دمتم لن تلازموا شيئا، فما تنتظروا وما تنتظروا ما نحن.
نقول هذا كلام باطل، لأن الرحلة في طلب العلم سنة ماضية عن السلف، كانوا يجوبون الأمصار ويرحلون بين الأقطار طلبا للعلم، وكما علق الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم ما جاء من رحلة جابر رضي الله من رحلة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لطلب حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رحل ابن أنيس إلى جابر نعم كي يسأله عن حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي وصله البخاري في خلق أفعال العباد بسند حسن وجاء من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، أنه قال ينادي الله يوم القيامة على العباد بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، إلى آخر الحديث. الشاهد أن الرحلة في طلب العلم سنة ماضية، وقد صنف الخطيب البغدادي في هذا كتابه الرحلة في طلب الحديث، فالذي يرحل ليتعلم علما هذا ممدوح، والمال الذي ينفقه في هذا يكون في سبيل الله، بل إن العلماء أفتوا بأن زكاة المال من مصارفها طلب العلم ونشره، تدخل في مصرف في سبيل الله، ففي سبيل الله على 3 أضرب: الجهاد وطلب العلم ونشره والحج، دلت الأدلة على 3. فإنفاق المال في طلب العلم من أفضل القربات إلى الله عز وجل، خاصة في هذا الزمان الذي تفشى فيه الجهل واحتاج الناس إلى العلم، وكما كان يقول الإمام أحمد إن حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب، فهذا في زمن الإمام أحمد، فكيف بزماننا الذي تفشى فيه الجهل؟ وضربنا لكم العديد من الأمثلة لما يعني نعاني منه من الجهل في هذا الزمان. فلنكتفي بهذا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجمعنا بكم على خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.